السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع ثامن حلقات المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 15 على التوالي. ما زلنا مشاهدينا الكرام مع موضوع الإمامة، وهو أول مواضيع مناظرة هذا العام، والتي سنناقش فيها عدة مواضيع على مدار شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة العلمية وأيضا لتنويع مواضيع المناظرة. خلونا بداية كالعادة أرحب بضيوفي في هذه المناظرة عبر سكاي بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز من الطرف السني. أهلا بك شيخ خالد. أهلا بك. أيضا من الطرف الشيعي الشيخ مجتبى الزرقوشي من الحوزة الشيعية سيكون معنا بإذن الله تعالى بعد قليل. خلونا مشاهدينا كالعادة نلخص أبرز ما جاء في حلقة الأمس. بدأنا حلقة الأمس بسؤال للشيخ مجتبى، وهو هل آية أطيعوا الله تتحدث عن الولاية العامة أم الولاية الخاصة الشيعية؟ رد الشيخ مجتبى وقال آية أطيعوا الله نزلت في ولاية الأئمة خاصة، وأن الرجوع للفقيه كالرجوع للإمام وطاعته من طاعة الإمامة. ثم قال بأن الإمامة والخلافة جعل من الله وتكون بالنص. رد الشيخ خالد الوصابي وقال المناظر الشيعي كذب على الطوسي بحد قوله بنقله عنه أن المهدي في زمن الغيبة متحمل لأعباء الإمامة، وأن الشيخ المجتبى لم يقرأ نص الطوسي وهرب. ثم قال الشيخ خالد الوصابي قال أن الشيعة قالوا لا يجوز أن تكون هذه الآية في الطاعة المقايدة، وأن منصب ولاية الأمر في الآية لابد أن يتولى من تكون طاعته مطلقة. فهل الآية تأمر بالطاعة المطلقة أم المقايدة؟ وهل الطاعة للفقهاء مطلقة أم مقايدة؟ فلم نتلقى إجابة فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا سأله الشيخ خالد الوصابي هل نائب الإمام الولي الفقيه هذا يدخل في المؤمنين أم أولي الأمر؟ قال الشيخ مجتبى يدخل في المؤمنين طبعا. فقال الشيخ خالد الوصابي إذن هذا اعتراف على إسقاط مرجعية الفقهاء لأنهم مخاطبون بالرد، فمن هو المرجع في زمن الغيبة؟ فرد الشيخ مجتبى الإمام هو ولي الأمر وأرجعنا إلى طاعة الفقيه. ثم قال الشيخ خالد الوصابي بأن الشيخ مجتبى قال إن الشيعة عندهم أكثر من مرجع. الآن من ينوب عن المهدي في الولاية العظمى، هل شخص واحد أم عدة أشخاص؟ قال الشيخ مجتبى عن طريق مجلس الشورى يتفقون على شخص. سأله الشيخ خالد الوصابي هل الذي يحكم رئاسة الدولة مجلس الشورى أم يختارون شخص واحد هو الذي يحكم؟ قال الشيخ مجتبى الفقيه يمكن أن يحكم، وإذا اختاروا شخصا سيحكم. قال الشيخ خالد الوصابي أن الفقيه يتولى الإمامة العامة إذا اختاره مجلس الشورى، لكن إذا لم يختاروا شخصا وحكمهم فهم جاءوا دون نص ودون شورى، بالتالي سقط مذهب الشيعة. وطرح سؤال هل يجوز أن يحكم عدة أشخاص وإذا اختلفوا إلى من يتحاكمون ويرجعون؟ هو قال يرجعون إلى الإمام، ثم فسر الرجوع للإمام بالرجوع للروايات. فإذا كان يجوز للفقيه أن يعود للروايات بطل مذهب الشيعة، لأن هذا مذهب السنة أصلا. إذا تنزع السنة في شيء ردوه إلى القرآن والسنة، أما هم فاشترطوا ضرورة وجود معصوم حي للرجوع إليه، وأنه بدون المعصوم فالقرآن والسنة باطلان، ومع غياب المعصوم رجعوا لما عليه أهل السنة. فقال الشيخ مجتبى الزرقوشي وظيفة ولي الأمر الفقيه أن يحل التنازعات لا التنازع معهم. قال الشيخ خالد الوصابي هل يقصد أنه لا يتم النزاع معه بصفته ولي الأمر؟ هل نائب المعصوم لا يتنازع معه لأنه أصبح حاكما أم معصوم؟ قال الشيخ مجتبى أنا غير مؤمن بولاية الفقيه حتى يسألني. وبعد ذلك قال الشيخ الوصابي إذا اختار مجلس الشورى حاكما هل يجوز التنازع معه؟ رد الشيخ مجتبى إذا لم تسقط عدالته لا يصح التنازع معه، وإذا سقطت عدالته يختارون شخصا آخر، لكن لا يصح التنازع معه، فمن تنازع معه هذا فاسق. فالرد على الفقيه رد على الإمام. وقال الشيخ الوصابي إذن هم يقولون أن العبرة بكونه في سدة الحكم فلا يجوز التنازع معه، إذن بطل الاستدلال بآية الطاعة على العصمة. ثم سأله الشيخ خالد الوصابي هل المرتدين الذين حاربهم أبو بكر كانوا يؤمنون بإمامة علي بن أبي طالب؟ فرد الشيخ مجتبى نعم، ولهذا حاربهم. فقال الشيخ الوصابي إذن علي بن أبي طالب وجد أعوانا، لكنه انضم إلى من غصب خلافته بزعمكم أبو بكر ليحارب من يؤمنون بإمامته. لماذا الحسن بن علي بدلا من أن يخرج على معاوية ذهب وسلم الخلافة له ومعه 100,000 مقاتل؟ قلت أن الإمام يصبر حتى يقول له أعوان، فالحسن بن علي وهو معصوم عندكم وكان في سدة الحكم ومعه 100,000 مقاتل ذهب وسلم الخلافة لمعاوية، بل وأمر أتباعه بالسمع والطاعة له. فقال الشيخ مجتبى الزرقوشي: الحسن لم يسلم الحكم، بل حقن دماء المسلمين. هو قال هكذا، هو لم يسلم الحكم بل حقن دماء المسلمين. قال الشيخ خالد الوصابي: الحسن لم يسلبه أحد الخلافة، بل سلمها لمعاوية وبايعه وأمر جنوده بمبايعته، وغضب منه الشيعة وقالوا: يا مذل المؤمنين على حد قوله. فقال الشيخ مجتبى الزرقوشي: هؤلاء لم يريدوا الحسن وتركوه، ماذا يفعل لهم؟ فسلم الحكم، وأن الحسن صالح معاوية مثل صلح الحديبية. فقال الشيخ خالد الوصابي: يقول ما رضي به الناس فسلم الحكم، ويصف الأمر بصلح النبي للمشركين في صلح الحديبية، وأن هذه مغالطة. النبي لم يقل للمشركين: تعالوا واحكموا المدينة، بل ظل حاكما عليها، بعكس الحسن سلم الحكم ولم يعد حاكما. يعني ربما هذا أبرز ما جاء سريعا في حلقة الأمس. لا أعلم إذا كان مع الآن الشيخ مجتبى الزرقوشي من الحوزة الشيعية. شيخ مجتبى، أهلا بك. شيخ مجتبى، الصوت لم يصل إلي.
عفوا، حياك الله أخانا الكريم وحيا الله ضيف الكريم.
أهلا بكم. طيب، نبدأ بإذن الله تعالى الحلقة الثامنة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء، وما زلنا مع حضراتكم في موضوع الإمامة. وأبدأ مع الشيخ مجتبى الزرقوشي. شيخ مجتبى، يعني لعل أبرز ما توقفنا عنده بالأمس فيما يتعلق بالأسئلة اللي طرحها الشيخ خالد الوصابي: هل حديث العترة يفيد استمرار وجود أهل البيت بعد موتهم؟ وهل أهل البيت الأموات فرقوا القرآن؟ مع حضرتك 3 دقائق من دلوقتي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حسام، أنا هاي الأجوبة مسألة الحسن بايع وعنده 100,000 مقاتل وسلم الأمر، كلها روايات مكذوبة ناقشناها في الحلقة السابقة ورددنا عليها. لكن أنا الأخ الأستاذ أحمد شعبان بلغني أنه اليوم الموضوع حول العصبة، لأن الأسبوع الثاني نحن اتفقنا أن الأسبوع الأول الإمامة والاسبوع الثاني العصمه، فشنو اللي صار؟ شنو التغيير؟ ما ادري.
هو كده من المفترض ان النهارده اخر حلقه في الامامه، ومن بكره باذن الله تعالى نبدا موضوع العصمه، لكن ليس عندنا اي مشكله، ما فيش عندنا اي مانع. لو حضرتك عايز تبدا في موضوع العصمه من اليوم ليس لدينا اي مانع. وخليني برضك اتوجه للطرف الثاني، طرف السني الشيخ خالد الوصابي، بسؤال فيما يتعلق اذا كان لديه اي مانع في بدايه الحلقه اليوم باذن الله تعالى بموضوع العصمه. شيخ خالد، هل لدي مشكلة أن نبدأ موضوع العصمة؟ خليني أخذ اتفاق الطرفين بس شيخ زركوش.
نحن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه بعد. حقيقة لم ننهي موضوع الإمامة بعده، لكن إن أراد الطرف الشيعي أن يجمد الدليل الذي كان استدل به، وهو أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وينسحب إلى موضوع العصمة، ما في عندي مانع، لأننا إذا كنا هذه آخر حلقة بالنسبة لي أنا موافق أن تكون هذه آخر حلقة في الإمامة، ونحسم الأدلة التي أوردها وننتقل غدا إلى العصمة. وإن شاء هو باختياره وإرادته أن ننتقل إلى موضوع العصمة اليوم، ما في مانع عندي.
ليس لدينا أي مشكلة في الانتقال اليوم إلى موضوع العصمة. شيخ زركوشي، يعني إذا أحببت أن ننتقل اليوم إلى موضوع، أنا بقول لحضرتك المفترض كان من المفترض اللي أنا أعرفه اللي كان من المفترض اليوم أن الموضوع النهاردة آخر حلقة فيما يتعلق بموضوع الإمامة، وكان من المفترض اللي إحنا نبدأ غدا بإذن الله تعالى موضوع العصمة في أول حلقة، يكون أول حلقة ليه بكرة إن شاء الله. لكن ما عندناش أي مشكلة خالص، وأنا زي دايما ما بقول إحنا مش هنيجي لحنا في مباراة ولا إحنا في حلبة مصارعة، سنرفع يد الفائز ونقول هذا هو الفائز فيما يتعلق مثلا بموضوع الإمامة أو فيما يتعلق بموضوع العصمة، ونعلن من الفائز. لكن في الأول وفي الآخر الحكم للجمهور، ما عندناش مشكلة. لو حضرتك عايز تبدأ النهاردة بموضوع العصمة ليس لدينا أي مانع.
أستاذ حسام حبيبي، مو مسألة الإمامة ولا العصمة ولا تبدأ ولا ما تبدأ، أنا مستعد أن أناظر الإمامة أسبوع ثاني. الإمامة فيها كثير، يعني أدلة كثيرة، ومستعد أن أناظر الأسبوع الجاي أيضا في الإمامة. لكن الأستاذ محمود شعبان خابرني قال لي اليوم العصمة، يعني شلون تخابروني تقولوا لي العصمة ومن أطلع تقولوا لي لا الإمامة؟ شلون يصير هيك؟
لا، أنا بقول لحضرتك ما لدي به من علم أن هذه الحلقة هي آخر حلقات الإمام، لكن ما عندناش مشكلة. أنا بقول لحضرتك الأمر يسير، يعني ما فيهوش أي مشكلة خالص. يلا فلنبدأ موضوع العصمة، ليس لدينا أي مشكلة، فلنبدأ موضوع العصمة.
مو مسألة مو مسألة الأمر يسير، يعني هاي المكالمة خابرني أحمد شعبان قال لي العصمة، بعدين أطلع بالبث تقولوا لي لا
الإمام شلون يصير؟ اليوم هو موضوع العصمة، ليس هناك أي مشكلة.
لحظة
اتفضل يا شيخ خالد.
أحمد شعبان طلب منك
يا شيخ خالد سمعينك.
أنت طلبت منه
يا شيخ خالد سمعينك.
هل أحمد شعبان طلب منه أم الشيعي طلب من أحمد شعبان؟
حبيبي أنا هاي المحادثة عندي، أحمد شعبان قال لي أنه الأسبوع الأول الإمامة، الأسبوع الثاني العصمة، خابرته قلت له هذا الأسبوع الثاني هل ننتقل للعصمة؟ قال لي ماكو مشكلة إن شاء الله.
ماكو مشكلة، ماكو مشكلة يا جماعة، خلاص يعني الأمر يسير ما فيش أي مشكلة.
أنا بالنسبة لي كنت هذه آخر حلقة في موضوع الإمامة من أجل نحسب الأدلة التي أتى بها، لكن إن أحب هو أن ينتقل إلى موضوع العصمة ما عندي مانع، تفضل.
خلاص إلا توكل على الله ونبدأ موضوع العصمة. نبدأ نتوكل على الله إن شاء الله نبدأ موضوع العصمة. إذا مشاهدينا الكرام خلونا نبدأ بإذن الله تعالى موضوع العصمة، يبقى دي أول حلقة بإذن الله تعالى فيما يتعلق بموضوع العصمة. وخلينا نبدأ مع الشيخ مجتبى الزركوشي. شيخ مجتبى، سيكون موضوع العصمة بإذن الله تعالى الدليل والمحاججة فيما بيننا التي سنستند عليها القرآن فقط لا غير، أم سترجع إلى الروايات والأحاديث؟
حبيبي هو لا يمكن فصل القرآن عن الأحاديث، يعني شنو القرآن ولا الأحاديث؟
لا يعني أصل الروايات هتروح لروايات ضعيفة، روايات مكذوبة، روايات مغلوطة، فخلينا في القرآن. القرآن الذي بين أيدينا وأيديكم، هل في مشكلة؟ هل تؤمن مثلا زي البعض يؤمن بأن القرآن محرف؟
حبيبي علمائك ابن عثيمين وغير ابن عثيمين يقولون عندما نزل النبي، بعث النبي، عندما يطلق في القرآن الكريم الكتاب، المراد به الكتاب والسنة، المراد بالكتاب هو الكتاب والسنة. فالحديث الصحيحة ما المشكلة إذا نناقش؟ أنا لا أتي بالحديث الضعيفة، لأن الحديث الضعيفة أصلا لا يصلح الاحتجاج بها. ما الضير إذا احتجزنا بالحديث الصحيحة من البخاري ومسلم؟
لكن احنا دايما بنبحث عن الدليل في القرآن الكريم، انت ده ثوابت الدين عندكم وأساس الدين، فبالتالي لابد أن يكون هناك دليل واضح وصريح من القرآن الكريم. لكن على أي حال هذا موضوع فيما يتعلق بينك وبين الشيخ خالد الوصابي طرفي المناظرة. خلونا نبدأ بإذن الله تعالى ونطرح السؤال الأبرز كما طرحنا السؤال الأبرز فيما يتعلق بموضوع الإمامة، وتساءلنا ما هو الدليل على إثبات الإمامة. خلينا أيضا نتساءل شيخ مجتبى الزركوشي، ما هو الدليل على إثبات العصمة؟ تفضل معك الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ما عندي مشكلة إلى نهاية الشهر أناقش في الإمامة، ما عندي مشكلة، لكن الأستاذ أحمد شعبان خبرني أنه الاتفاق كل أسبوع موضوع، فالبارحة كان اليوم السابع انتهى الأسبوع فدخلنا بموضوع ثاني، خبرني قلت له العصمة، قال لي العصمة، طلعني زين. بالنسبة إلى مسألة العصمة إخواني أعزائي، نحن إذا أردنا لا يمكن أن نفصل الكتاب عن السنة. لماذا؟ هذا ابن عثيمين، كبار العلماء عندهم قالوا أنه الله سبحانه وتعالى عندما يطلق كلمة الكتاب في القرآن يريد من ذلك ماذا؟ يريد من ذلك الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن السنة الصحيح كلام الله، فما صح عن النبي فهذا هو كلام الله، فلا فرق بين كتاب الله وما جاء عن النبي في السنة الصحيحة. فلا يمكن، لماذا؟ لأنه إذا نأتي بآية، هذه آية عندما ننظر إليها نظرة بدوية، في النظرة الأولى يراد منها معنى، ولكن إذا جئنا إلى القرائن الأخرى سواء في الكتاب أو في السنة، فهذه القرائن تخصص مراد الباري أو تعين مراد الباري على النحو الصحيح. يعني مثلا الله يقول في قرآنه يذكر كلمة الأب، زين، كلمة الأب إذا لا توجد أي قرينة في الكتاب على، يعني تصرف كلمة الأب إلى معنى آخر، إذن تحمل على المعنى الحقيقي، المراد هو الأب الحقيقي، الوالد الذي ولده. لكن تأتي كلمة الأب مثلا قرينة تأتي في السنة أو قرينة في آيات أخرى، يراد هنا من كلمة الأب العام، لأن الأب أيضا تطلق على العام. فإذا تركنا القرائن هنا يكون باس ولا نعرف المعنى السليم. فعندما نأتي إلى القرآن نرى آية، لابد أن ننظر إلى القرائن في السنة الشريفة. إذا القرائن وضحت لنا ما المراد من الآية، لا يمكن أن نجتهد ونتأول ونصرف الآية عن معناها، فلا يمكن فصل السنة عن القرآن، هذا من ما لا يصح. أما بالنسبة إلى العصمة، إذا أحب العصمة فيها أدلة متكثرة سواء في القرآن أو السنة، لكن إذا أحب الأستاذ خالد أن نناقش اليوم فقط آية التطهير ودلالتها على العصمة أنا أناقشه. إذا يحب يتكلم عن العصمة بشكل عام أيضا ما عندي مشكلة أكلمه بشكل عام. فأتمنى أستاذ حسام إذا يوافق على آية التطهير حتى لا نخرج منها إطلاقا أو نتكلم عن العصمة بشكل عام، ماذا يريد؟
طيب هتكمل وقتك ولا نروح له على طول مباشرة؟
طيب هو أخذ عشر دقائق
جاوبني من وقتي، يريد نتكلم فقط آية التطهير.
تفضل يا شيخ خالد سريعا.
هو أخذ عشر دقائق، دعني أخذ عشر دقائق كما أخذ هو.
لا مش عشر دقائق، إحنا لسه كنا في الأول كنا إحنا لا 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 ما كناش بدأنا في الموضوع يا شيخ خالد، ما كناش بدأنا في الموضوع الأساسي.
يعني كيف هو تتكلمون عن ماذا؟
لا إحنا كناش بدأنا في الموضوع الأساسي، إحنا كنا لسه مختلفين، هنبدأ في موضوع العصمة ولا هنكمل في موضوع الإمامة؟
طيب خير إن شاء الله. هو يعني الأساسي من المناظرة ليس النقاش عن العصمة بشكل عام، يعني عصمة الأنبياء وغير ذلك، لأن هذا أمر مسلم به عند جميع المسلمين على أن الأنبياء معصومون، وليس نقاشنا في هذا. نقاشنا حول عصمة الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الذي يدعونها. وإذا أراد أن يدخل في آية التطهير مباشرة فهو أخسر للنزاع وما في ذلك. إذن هل الآن أنت تعتمد على آية التطهير في عصمة أئمتك؟ سؤال، هذا رقم واحد صح؟ جاوبني.
نعم، كأحدى الأدلة.
كأحدى الأدلة.
لحظة شوي، هل هذه الآية هي آية التطهير هي مؤسسة للعصمة ولا كاشفة عن العصمة؟
لا، كأحدى الأدلة الكاشفة عن العصمة.
لا، أنا سؤالي هل هذه الآية آية التطهير كاشفة عن العصمة أو هي المؤسسة للعصمة؟
كاشفة عن العصمة.
كاشفة.
لا، أنا أريد الدليل المؤسس الذي ثبت العصمة، لأن عندنا دليلان، دليل يسمى الدليل المؤسس والثاني كاشف، بمعنى أن العصمة هل كانت ثابتة لأهل البيت قبل آية التطهير أو لا؟
أهل البيت من الولادة هم معصومون، ولكن ما الدليل على ذلك؟ الآيات والأدلة كشفت عن ذلك.
أنا أريد اسمع. أنا أريد الدليل الذي أثبت لهم العصمة قبل آية التطهير. تفضل، توكل على الله.
يعني الآن أبدأ وقتي لو شنو؟
لا لا لا، وقت الشيخ خالد، من وقت الشيخ خالد.
إيه الآن السؤال، أنا سألت سؤال سهل جدا. كان سأل قال أنه سيذكر آية التطهير لإثبات عصمة أهل البيت، صح ولا لا؟ قلت له هل هذه الآية مؤسسة للعصمة ولا كاشفة على العصمة؟ قال لا، هي كاشفة ليست المؤسسة، يعني هي التي بدأت العصمة. سألته هل كانوا معصومين قبل آية التطهير؟ قال نعم، معصومين من ذي الولادة. أنا أريد الدليل الذي أثبت عصمتهم قبل آية التطهير. ما دمت تقول أنهم معصومين قبل آية التطهير، أنا أبحث عن هذا الدليل الذي أثبت عصمتهم قبل آية التطهير. توكل على الله.
أنا أدى وقتي لو شنو يعني من تقول لي توكل على الله؟
هو ده وقت الشيخ خالد، تتنازل لا عن بكم من وقتك يا شيخ خالد؟
لا أنا أريد الدليل يذكر.
هو عايز الدليل دلوقتي مباشرة، باقي نص دقيقة، تفضل.
هو كل الأدلة، كل الأدلة التي تحدثت عن العصمة كلها كاشفة.
يلا اتفضل، خذ وقتك بقى يا شيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يقول أنه إذا أردت أن تدخل في آية التطهير، فآية التطهير كاشفة ولا مؤسسة؟ إذا قلت لي أنها كاشفة فلتأتي لي بالدليل الأساسي الذي أثبت العصمة. نحن نعتقد أن أهل البيت معصومين منذ الولادة، لكن ما الدليل على ذلك؟ أدلة هي التي كشفت عن ذلك، يعني آية التطهير كشفت عن أنهم معصومين. متى معصومين؟ معصومين قبل نزول الآية، فهي كشفت عن أنهم معصومين من الولادة، لأنها ما قالت أنه عندما نزلت عصموا، لا، هي قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فعنكم للمجاوزة. يعني هو أصلا الرجس لم يكن يقترب من هذا البيت وهؤلاء المعنيون بالآية، بغض النظر عن من المعني، لكن أصلا الرجس لم يكن فيهم. فلذلك نحن نقول الدليل على أن أهل البيت معصومين من الولادة أن هذه الآية كشفت لنا عصمتهم، وأيضا كشفت لنا أنه قبل ذلك، قبل أن تنزل الآية، كانوا معصومين، لأنها ما قالت ليذهب منكم الرجس، حتى نقول قبل نزول الآية كان الرجس فيهم، لا، قالت ليذهب عنكم، أي بيّنت لنا، كشفت لنا أن هؤلاء أصلاً الرجس لا يقترب منهم. فقبل الولادة قلنا بعصمتهم بناء على ذلك. فلا يأتي ويقول لي المؤسس، لا، كل كشفت عن عصمتهم، وإلا هم معصومون من الولادة إلى حين الممات. والآية وضحت أنه وضحت صحة هذا القول، لأنها لم تقل ليذهبكم حتى نقول أنه عندما نزلت أذهبت منهم، وإنما قالت ليذهب عنكم، أي كشفت لنا أنه قبل ذلك ما كان الرجس يقترب منهم وأيضا كانوا معصومين. هذا الذي أردنا أن ندخل فيه. وبما أنه دخلنا في آية التطهير، أتمنى أن لا نخرج منها حتى نكمل هذا الدليل الدال على عصمة النبي وأهل البيت، بما أنه يقول نحن لا نتحدث عن الأنبياء السابقين. فأنا الآن سؤالي، طبعا أخواني، بالنسبة إلى السياق، السياق مهم والسياق حجة، ولكن إذا جاء النص يبطل الاحتجاج بالسياق، يعني لا قيمة للسياق مع وجود النص، فلا يصلح الاحتجاج بالسياق هنا في هذا المقام لوجود النص على أنه ماذا؟ على أن التطهير وإذهاب الرجس محصور بهؤلاء. فأنا سؤالي الأول أنه ما الدليل من النبي؟ يعني نحن نقول أولا، ما الدليل أن الآية نزلت من وقرن في بيوتكن؟ يعني أنتم تقولون أن هذه الآية نزلت في النساء، والدليل بداية الآية من وقرن في بيوتكن. نحن نقول أنه لا يوجد نص دليل على أن الآية نزلت من وقرن، إنما نزل هذا الجزء مستقلا، إنما يريد الله في حادثة الكساء، ثم النبي أدرجه في هذا السياق لحكمة سنبينها. لكن نحن الآن نسأل هذا السؤال، ما الدليل على أن الآية نزلت من وقرن إلى نهاية الآية؟ هل يوجد دليل؟ ثم سؤال ثاني، ما الدليل أصلا حتى وإن كان، يعني حتى وإن كان حديث واحد صحيح، على أنه عندما نزلت إنما يريد النبي فسرها على أنها نزلت في النساء أو لها علاقة أو مدخلية النساء؟ السؤال الأول الآن نقرره مرة أخرى حتى لا يتجاوز الأسئلة ولا يجيب عنها، ما الدليل أصلا أن الآية نزلت بكاملها من وقرن إلى نهاية الآية؟ السؤال الثاني، ما الدليل، حديث واحد صحيح عندكم، أن النبي عندما نزلت فسرها وقال أنها نزلت في النساء؟
شكرا،
تفضل أسقط باقي وقت.
أشكرك، تفضل يا شيخ خالد، معك الوقت.
شوف أخي الحبيب، الآن لم نأتي نناقش فيما نزلت الآية، هذا بعدين نأتيك. نحن الآن نازلنا سنناقش استنباطك أنت، ما هو الدليل على أن نزلت من هنا إلى هنا؟ الآن ليس نقاش، أنا خذ أي جزئية أنت من الآية واختارها أنت وقل لي هذه تدل على العصمة، وبعدين نأتي هل هذا العصمة تشمل زوجة النبي أو ليسن معصومات، هل هن داخلت؟ لا، الآن ما زلنا في الأولى. الآن اعترف على أن هذه الآية الكريمة تدل على عصمتهم منذ الولادة. سألته سؤالا محددا، ما هو الدليل على أنه هناك دليل على عصمتهم منذ الولادة؟ قال هذه الآية، هذه الآية الكريمة. أنا أسأل سؤال، من أين استنبطت على أن هذه الآية الكريمة تدل على عصمتهم منذ الولادة؟ ماذا قال؟ قال لأن الله قال عنكم ولم يقل منكم، بمعنى أنهم قبل ذلك لم يكونوا فيهم رجس. أيوة، جميل جدا. من أين استنبطت هذا يا مجتبى؟ قال من لفظة عنكم. طيب، لما نأتي إلى القرآن الكريم مثلا، لما يقول الله عز وجل يا أيها، في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، على كلام مجتبى هنا كلمة أن يكفر عنكم سيئاتكم يلزم أن كل المسلمين معصومين، لأن الله قال يكفر عنكم سيئاتكم مثل يطهركم، يذهب عنكم الرجس والسيئات. إذا كانت كلمة عنكم تقتضي أنه لا يلتبس الرجس بهم، فهنا قال يكفر عنكم سيئاتكم، يلزم منه على أنهم لا يقعون في السيئات على الإطلاق، لأن كلمة عن تقتضي عدم التلبس بفعل السيئات على الإطلاق. إذا كانت كلمة عن هذه التي أنت استدللت بها في الآية الكريمة هي التي اقتضت عصمتهم منذ الولادة، فهذا قد بطل بالقرآن نفسه، إذن انتهت، إذن لم تعد الآية الكريمة دالة على عصمتهم منذ الولادة. يبقى السؤال قائم، ما هو الدليل على عصمتهم قبل نزول آية التطهير؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قلت أنت على أن هذه الآية الكريمة تدل على عصمتهم منذ الولادة، هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يذهب شيئا هو أصلا ذاهب، لأن هذا يعتبر عبث. لو كان ثوبك نظيف فذهبت أنت إلى صاحب المغسلة وقلت لصاحب المغسلة يا صاحب المغسلة غسل لي هذه الملابس وهي مغسولة أصلا، يقول لك إيش أنت تضحك علي؟ أنت تعمل معي عبث؟ هذا عبث. إذا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا كان يخاطب ربه بقوله اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، هذا يقتضي أنه كان موجود عندهم الرجس.
أشكرك.
وهذا يبطل العصمة.
شكرا يا شيخ خالد. شيخ زركوش، ما زال الشيخ خالد الوصابي يبحث عن الدليل على عصمتهم قبل آية التطهير، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت له أن كل الأدلة هي أدلة كاشفة، لا يوجد دليل أساسي. لماذا؟ لأن أهل البيت كانوا معصومين قبل نزول الآيات، ونزول الآيات كشفت عن ذلك. زين، هو ماذا يقول؟ يقول إذن جاء بآية أخرى في سورة التحريم، في سورة التحريم الله يقول عسى ربكم أن يكفر عنكم، يقول إذن عنكم إذن لم يكونوا قد ارتكبوا الذنوب. لا يعني أنت لا يمكن أن تأتي إلى كل آية في القرآن تجد عنكم تقول ها إذن عنكم هنا نفس عنكم هنا، هذا من الذي لا يصح. لماذا؟ لأن الآية واضحة أن هؤلاء ارتكبوا الذنوب وقال لهم يكفر عنكم، يعني يغفر لكم، هذا هو المعنى، لا أنه لم يكن قد حدث منهم ذنب فقال لهم يكفر عنكم، أو وضح بهذا يكفر عنكم أنه يذهب عنكم أو أنه ذا. شاهدوا، هناك فرق واسع. الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم، أي أن الرجس لم يكن فيهم، وبين أن عن للتجاوز أن الرجس متجاوز لهؤلاء، فإذا قبل ذلك لم يكن أصلا فيهم، لهذا ما قال منكم. أما هنا الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يعني هؤلاء ارتكبوا الذنوب وارتكبوا المعاصي وابتعدوا عن الله، فقال لهم توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم، يكفر عنكم أي يغفر لكم تلك الذنوب والمعاصي، فأين هذه من هذه؟ لا أدري أين الربط. ثم يقول إذا معصومين لماذا أنزل الآية؟ يعني كما أنا الآن أخذ ملابس نظيفة إلى كذا فيقول لي لماذا جئت بالملابس النظيفة وهي مغسولة، هذا عبث أن ينزل الآية عزيزي خب أنا قلت لك الآية كشفت لنا أنهم معصومين، كيف عبث؟ لو لم تنزل الآية بعد ذلك لقلتم الآن وفي كل عصر يقولون أنه أهل البيت غير معصومين، كيف نعلم أنهم معصومين ولا بد من اتباعهم ولا يجوز عليهم الخطأ؟ غير لا بد من كاشف يكشف لنا ذلك حتى نعرف. يعني محمد رسول الله، إذا لم تنزل الآية كيف نعرف أن محمد رسول الله؟ غير الآية كشفت لنا محمد رسول الله نزلت بعد 13 سنة قبل نزول الآية، هل معنى عندما نزلت الآية هل معنى نزول الآية عبثي؟ لا، الآية توضح تكشف، ليس المعنى من ذلك قبل 13 سنة لم يكن نبي، هذا غير كلام. هذا زين إخواني، كما تلاحظون من الآن إلى نهاية الحلقات سيعتمد على هذا الأسلوب، هو يطرح الأسئلة أنا مستعد أن أجيب، أنا أطرح الأسئلة لا يجيب، بعد أن يكمل الأسئلة التي يطرحها يقول لي يطرح عند لماذا، يعني كما أنا يحق لي أن كما يحق لك أن تطرح الأسئلة وأجيب، وهذه الأسئلة لا علاقة لها كما أنا، لكن مع ذلك أجيب، كذلك أنت فلتجب على أسئلتي، حتى لماذا تقول لا علاقة
شكرا
لها؟ أنا لي استدلال وربط.
شكرا شيخ خالد، يعني تفضل.
سؤالي ما أجاب عنك.
لم يأتي بدليل قاطع على أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن عصمتهم قبل الولادة، إلا كلمة عنكم، وهذه عنكم قد أبطلناها بدليل القرآن الكريم. أما قوله أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوبة، هل التوبة لازم من دم؟ مثلا لما يقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إذن معناه النبي كان مذنب، إذن بطلت العصمة عندكم. إذن معناه الآن السؤال لما يقولون توبوا هل يلزم من التوبة أن يكونوا مذنبين؟ هذا من باب الإلزام لك أنت، وإلا لها معنى آخر عندنا نحن، لكن أنا أريد الإلزام لك أنت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم، إذن عنكم هذه تفيد التجاوز، ومعناه ما عندهم سيئات منذ أن خلقهم الله، والتوبة لا تستلزم وقوع الذنب، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه ذنب وبطلت العصمة عندكم. السؤال لا يزال قائما، ما هو الدليل على عصمة أهل البيت قبل نزول آية التطهير؟ أنت ادعيت أن هذه الآية كاشفة، إذن معناه كيف عرفت أنت أنهم معصومين قبل؟ من أين؟ منذ الولادة. من أين عرفت أنهم معصومين منذ الولادة؟ كيف عرفت هذا؟ إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يقول الله عز وجل إنما يريد، هل إرادة الله عز وجل تستلزم الوقوع؟ إذا قال الله عز وجل أنه يريد أن يفعل شيئا هل يلزم أنه يفعله؟ فإذا قلت نعم، سأسألك سؤال، هل الله عز وجل يريد أن يحكم علي بن أبي طالب ويتولى الإمامة الفعلية أم لا؟ تفضل جاوبني سريعا.
تفضل يا شيخ زركوش.
حبيبي ممكن تجاوب على أسئلتي الأول وبعدين تسأل؟
طيب خلينا دلوقتي في وقت الشيخ خالد، لما يجي وقتك اطرح أسئلتك والشيخ خالد هيجاوبك.
مو طرحتي بالمداخلة الأولى، ليش ما جاوبني؟
هل الله عز وجل، اسمعني جاوبني، هل الله عز وجل يريد بتنصيبه لعلي بن أبي طالب أن يمارس الحكم أم لا؟
تفضل يا شيخ زركوش.
حبيبي جاوبني على
هل الله يريد علي بن ابي طالب ان يمارس الحكم؟ هل الله يريد علي اسمعني يا شيخ زركوش، هل الله يريد علي بن ابي طالب ان يمارس الحكم؟
حبيبي خلي جاوب على اسئلتي.
عاد لعادته القديمه، ها شفت، هل الله يريد ان يحكم علي بن ابي طالب وان يتولى كرسي الرئاسه ام لا؟ تفضل خلص دعه
شيخ زركوش. طيب اتفضل يا شيخ خالد، اتفضل الشاهد في الموضوع، تفضل.
إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يحكم علي بن أبي طالب بتنصيبه للإمامة، يعني الله عز وجل نصب علي وقال له يا علي أنت إمام، إذا كان الله يريد أن يحكم إذن يلزم أنه يحكم، ما أحد يستطيع أن يغصب خلافته ولا إمامته. وإذا كان الله عز وجل بتنصيبه لعلي بن أبي طالب لا يريد أن يحكم علي بن أبي طالب، إذن معناه أنه إذا أراد تطهير أهل البيت لا يلزم الوقوع.
شكرا.
لأن الشيعة هنا يقولون أنه يلزم من الإرادة الوقوع، يعني إذا قال الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني لازم أن يتطهروا.
أروح للشيخ زركوش.
أيهما قبل آية التطهير ولا حديث الكساء؟
شكرا، اتفضل يا شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أنا لماذا لا أجيب؟ لا أنني عاجز على الإجابة، لكن هذا هو ديدنه، يعني أنا عندما أطرح الأسئلة تنتهي الحلقات كلها ولا أجيب على أي سؤال.
اطرح ما تريد الآن، اطرح ما تريد الآن، يلا أتي ما عندك.
لا تقاطعني عزيزي، لا تقاطعني، لا لا يقاطعني، هو وظيفته.
لو سمحت يا شيخ خالد، لو سمحت يا شيخ خالد، يا شيخ زركوش اطرح الآن تفضل.
حبيبي ممكن أخذ وقتي؟
طب ما انا بنقول لك اهو اتفضل معك، وقفوا الوقت يا شباب، وقفوا الوقت لحظه واحده. شيخ زركوشي اطرح ما تريد ان تطرحه على الشيخ خالد الوصابي الان والشيخ خالد سيجيبك مباشره.
حبيبي استاذ حسام، يا حبيبي انا وقتي اطرح عليه الاسئله، هو بوقتي يجاوب بعدين يشكل عليه، ما يصير هيك.
يعني احنا هنخلي لك الوقت تقعد تطرح فيه اسئله على الشيخ خالد الوصابي، والشيخ خالد الوصابي مهمته ان هو يقعد يجاوبك في وقته على الاسئله اللي انت طرحتها؟ طيب يبقى المناظره كده ليك انت بس.
لا لا مو إلي أنا، مثل ما أنا عندي 3 دقائق قاعد أجاوبه بدقيقة وأطرح عليه السؤال.
طيب ما الشيخ خالد الوصابي بيطرح أسئلة في وقته، الشيخ خالد الوصابي اسمعني بس، الشيخ خالد الوصابي بيطرح أسئلة في وقته، أنت المفترض يعني المفترض إن أنت تجاوب عليه، لكن أنت بتقول خليني لوقتي، يجي وقتك بتضيع وقتك وبتقول
إيه؟
بنقول لك وتقول لا يجيب على أسئلتي وما لا يجيب.
الآن يطرح علي أسئلة قاعد أجاوبه بوقتي.
أو ما من حقه وكمان إن هو يطرح إلزاماته، زي ما من حقك إن أنت تطرح إلزاماتك.
ايه خلي يطرح بعد ما يجاوب دقيقة، خلي يجاوب ودقيقتين خلي يطرح.
يلا اتفضل معك الآن الوقت، إذا أردت أن تطرح سؤال على شيخ خالد الوصابي في وقتك يجيبك مباشرة، يلا اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي هو قاعد يطرح علي أسئلة، أنا بوقتي دقيقة قاعد أجاوب على أسئلته ودقيقتين قاعد.
يلا شغل الوقت يا شباب، اتفضل.
مو يجي وقته، يجي وقته مباشرة يطرح علي أسئلة، جاوبني بدقيقة وبعدين اطرح، ما يصير هيك. إخواني سألت سؤال من البداية، يعني هو يقول لي لا هاي الاسئله بعدين تجي، خوب انت همين اسئلتك بعدين تجي وما حد يجاوب على لا مهما كانت الاسئله التي اطرحها من حقي ان تجيب، انا عندي الزامات اريد الزم بها، بعدين ما راح يجاوبني بالحلقه الخامسه راح يقولون انه عنده فقط ذني سؤالين غير بدايه المناظرات انتم ما تجاوبون. السؤال الاول، ما الدليل على ان الايه كلها نزلت من وقرن الى نهايه الايات؟ انتم تقولون في النساء، ما الدليل على انها نزلت؟ نحن نقول ان هذا الجزء نزل مستقلا. زين عندك حديث صحيح واحد أن النبي فسر الآية قال أنها نزلت في النساء؟ إذا ما عندك أي حديث حتى نحصر هاي الآية فقط بأهل البيت ويكون نقاشنا فقط أهل البيت، بعد ما لكم أي حق تقولون أنها نزلت في النساء. زين إخواني طرح سؤال قال أنه ماذا؟ قال أنه عنكم وأبطلنا عنكم إذا انتهى كل شيء. متى أبطلت عنكم؟ الآية تقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله، يعني هؤلاء ارتكبوا الذنوب، هؤلاء ابتعدوا عن الله، فالله يقول ارجعوا إلى الطريق، توبوا، عزى ربكم أن يكفر عنكم، يعني أن يغفر عنكم، ليس المعنى من ذلك أنه لم يكن عندهم ذنوب، وين يكفر عنكم بمعنى يغفر لكم، وين ليذهب عنكم أي يتجاوزكم، فرق واسع، يحاول أن ثم يقول لا هاي تفسيرها عندنا غير تفسيرها عندكم. تفسيرها شنو؟ غير الآية ظاهرة حجة، الظهور غير حجة، تفسير شنو؟ يحتاج تفسر زين. إخواني هذا الذي جاء به. أنا الآن أطرح سؤال أيضا فوق، أقول هل الذي يعني أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله إذا تكلم كلاما ذلك الكلام قد يكون اجتهاد منه وقد لا يكون اجتهاد منه، قد يكون عصما زين، متى قلتم أنه إذا الله نهاه كما النبي أراد أن يصلي على ابن سلول، عمر قال له لا تصلي، فالنبي أصر على أن يصلي، الله نهاه عن أن يصلي، إذن كان فعله عن اجتهاد زين. فعل فعلا النبي وكان ذلك الفعل بالدين وما نهاه الله، هل ذلك الفعل عن عصمة ولا مو عن عصمة؟ إذا كان عن عصمة وقعت في إلزامات، إذا قلت أنه ليس عن عصمة أيضا وقعت في إلزامات. أتمنى أن توضح هذه النقاط، جاوبني من وقتك وبعدين أطرح علي أجابك، تفضل أخذ وقت باقي بس جاوب.
انت وقت شيخ خالد تفضل، ولعلك استمعت الى السؤالين اللي في البدايه اللي طرحهم الشيخ زركوشي. بس احنا عايزين عشان بس نقفل الباب ده يا شيخ خالد، وما يبقاش هناك حجه ايضا على الشيخ زركوشي ان هو خليه يجاوب على اسئله الاول، تمام؟ الدليل على ان الايه نزلت من البدايه بدايه من وقرنا، صح كده يا شيخ زركوشي؟ ثاني سؤال، هل عندك حديث على ان الايه نزلت في النساء؟ تفضل.
شوف الان يقول ما هو الدليل على ان الايه نزلت، هل يحتاج القرآن إلى دليل نفسه؟ الآن أسأله سؤال، الآية بدأت من أين إلى أين؟ ها سؤال، بدأت من قوله وقرنا في ترقيمها 32 إلى نهاية 33. إذا كانت هو يدعي على أن قوله تعالى وقرنا في بيوتكن إنما يريد الله هي آية مستقلة، هذا يلزم التحريف. ليش يلزم التحريف؟ لأنه سيصبح عدد الآيات مختلف، سيصبح معنى الآية وقرنا في بيوتكن إلى قوله ورسوله آية، وقول إنما يريد آية أخرى. طيب من لعب بالقرآن الكريم؟ من هو الذي لعب بالقرآن الكريم في مذهب الشيعة وجعلها آية واحدة؟ سؤال لك يا مجتبى، جاوبني جاوبني سريعا.
يلا تفضل الشيخ زركوشي.
شنو من الذي لعب بالقرآن؟ النبي رتبه بهذا الترتيب.
الآن السؤال، إذا كان ممتاز، أنطقك الله الذي أنطق كل شيء، إذا كان النبي رتبها فهي آية واحدة، لماذا تحتاج إلى آية واحدة إلى دليل أنها نزلت آية واحدة؟ إذن هل قوله
لا إنما هي نزلت مستقلة ورتبها
لحظة، هل قوله إنما يريد الله آية مستقلة ولا جزء من آية؟ تفضل.
هذا الجزء نزل مستقلا، النبي رتبه لحكمة، الآن بمداخلتي راح أوضح لك الحكمة.
هل هو آية ولا جزء آية؟ هذا السؤال.
إنما يريد الله
عزيزي عندما نزلت نزل هذا الجزء مستقلا، النبي أدرجه لحكمة.
أنا أسألك سؤال، إنما يريد الله هو آية ولا جزء آية؟
جزء آية نزل مستقلا، النبي أدرجه لحكمة.
يعني جزء.
الآن اعترف أنه جزء من آية. إذا لما يكون جزء من آية، هل الجزء من الآية ينفصل عن الجزء الآخر؟ لماذا تريد أن تفصلها؟ إذا كان هذا الكتاب جزء من الكتاب، أنا أجي أمزق الكتاب وأجعل جزء له معنى وجزء معنى، ليش تريد تمزق القرآن الكريم؟ لماذا تريد تحرف القرآن الكريم؟ ما دام اعترفت أنه جزء من آية، إذن الجزء يرتبط بالجزء الآخر. إذن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس معناه أنها مرتبطة بمن قبل. إنما هذه ماذا تسمى في اللغة؟ ها؟ تفضل.
جاوب على سلتي رجاء، جاوب على سلتي راح يخلص وقتك.
أنا الآن جاوبت على سؤالك، قلت لك الآية الكريمة وقرنا هي آية واحدة من قوله تعالى وقرنا في بيوتكن إلى ويطهركم تطهيرا، فقوله تعالى إنما يريد هذه إنما حرف تعليلية. لو كانت الآية الكريمة نزلت في أهل البيت دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيصبح معنى الآية هكذا. اسمعوا يا أيها الأمة الإسلامية، سيصبح معنى الآية
فضل شنو الدليل؟ اسمع
وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ليش يا نساء النبي أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة؟ من أجل أن يذهب الله الرجس عن علي بن أبي طالب، يعني عائشة تصلي ليذهب الله الرجس عن علي. تصبح الآية الكريمة هذه مفكفكة ليس لها معنى.
شكرا.
إذا كانت إنما هذه خاصة بعلي،
شكرا. خلي بقى الكلام للمداخلة القادمة يا شيخ خالد.
ليذهب الله الرجس عن علي.
شكرا. اتفضل يا شيخ زركوش، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلامه كله ما له داعي. لو مجاوبنا على السؤال كان يقول أنه ماذا؟ يقول هل الآية نزلت مستقلة ولا ما نزلت مستقلة؟ هذا الجزء نزل مستقلة، زين، من الذي أدرجه؟ النبي أدرجه، جعله كله في سياق واحد، جعله في آية واحدة. لماذا؟ ما الحكمة؟ لأن الموضوع كله يتعلق حول أهل بيت النبي، الحديث كله يتحدث حول أهل بيت النبي. عندك دليل على أنها نزلت من وقرنه؟ لا يوجد ربع دليل. ولهذا هو يقول أن إدراج النبي لها يدل على ماذا؟ يدل على أنها نزلت في النساء. لا لا، يوسف، أعرض عن هذا الكلام، عن يوسف، عن شخص، واستغفري لربك. يوسف، أعرض عن هذا واستغفر. الكلام انتقل من يوسف إلى زوجة العزيز، ثم يرجع إلى زوجة العزيز. هذه من البلاغة، من البلاغة. الله يتكلم في هذا السياق عن أهل بيت النبي، تكلم عن النساء الذين هم عن أهل بيت النبي، ثم جاء الكلام عن القسم الآخر من أهل بيت النبي، ثم رجع الكلام عن بقية نساء النبي الذين هم أيضا من أهل بيت النبي. الكلام كله عن أهل بيت النبي، ولهذا النبي جعل هذا الجزء في هذا السياق. زين، يقول أنه لماذا وقرنا وأقمنا وكذا، وبعدين الجائزة لي علي أنه يكون معصوم. حبيبي، الله قال للنساء كل هذه التكاليف، أقم وقرنا، أقمنا، آتينا، كذا كذا، ما الحكمة؟ لماذا؟ ما هي الجائزة؟ لأن الله ربطهن برجل من هذا البيت الذي أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا، هي هاي الجائزة، فحافظنا وافعلنا هذه التكاليف لأن كنا مربوطات بهذا الرجل من هذا البيت. لا أنه تقول أعطاهن تكاليف ثم عصم أهل البيت، لا، أعطاهن هذه التكاليف وبين لهن إن كنا مربوطات برجل من هذا البيت المطهر المعصوم، فلا تخالفنا. هذه هي الحكمة من إدراج هذا الجزء، وإلا لا يوجد ربع دليل على أن هذا الجزء نزل من وقرنا وكان له علاقة بالنساء. لا، هذا الجزء في قسم من أهل البيت، وذلك الكلام في بقية أهل البيت، هكذا هو الكلام. زين، يقول أنه ماذا إذا جزء لماذا يفصله؟ أنا ما فصلت، أنا أقول أن هذا الجزء في قسم من أهل البيت وهم هؤلاء، وباقي الكلام في القسم الآخر من أهل البيت. كما أن القرآن يتحدث عن شيء ثم يتحدث عن شيء ثم يرجع عن شيء، بلاغة، وكل الكلام الذي تحدث عنه في مسألة واحدة، لكن هذا الجزء في شيء، هذا الجزء في شيء، هذا الجزء في شيء، كله في مسألة واحدة. لا يمكن أن نقول كل هذا الكلام محصور في شيء واحد، في شخصية واحدة. لا، هنا تكلم عن النساء من أهل البيت، هنا تكلم عن بقية أهل البيت، رجع عن الكلام عن النساء اللاتي هن من أهل البيت، فكله عن أهل البيت، هاي الحكمة. زين إخواني، الآن سؤالي، هل هناك دليل على أنها نزلت من النساء؟ ماكو جواب. ما الدليل على أنها نزلت من وقرنا؟ ماكو جواب. زين، سؤالي الآخر.
لا، شكرا. لكن هو
عندما يكتب شيء
هو جاوبك، بس عشان ما نرجعش تاني ونقول ماكو جواب وما تجاوبش والكلام ده. لا، هو جاوبك بقى، ايا كان. انت تقتنع بهذه الاجابه؟ احنا قلنا في الاول وفي الاخر الحكم للجمهور ليس لك يا شيخ زركوش. اتفضل يا شيخ خالد.
هذا وقتي ولا
لا؟ خلاص، الوقت بتاعك انتهى، دلوقتي انتقل للشيخ خالد.
الله انتقه، انتقه الله مرتين، انتقه بان النبي هو الذي رتبها، هذا الامر الاول، وفعل النبي عليه الصلاه والسلام هو دليل في حد ذاته. هو الان اعترف ان الذي فعل هذا الفعل ورتب هذا الترتيب هو محمد عليه الصلاه والسلام. إذن إلا إذا كان يقول أن فعل النبي يحتاج إلى دليل، إذن أنت تعلم النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعلم النبي كيف يرتب القرآن؟ سبحان ربي العظيم. الأمر الثاني، اعترف أن هذه الآية يعني زوجات النبي تعلق الأمر بهن، يعني يا عائشة صلي لأنك مربوطة بعلي، ما أدري من أين فهم الربط هذا. إذن معناه أنه معترف على أن الآية مرتبط أولها بآخرها، إذا ما دام أنه مرتبط أولها بآخرها هذا اعتراف صريح على أن الآية جزء واحد. هو يقول نعم النبي رتبها ليربط زوجات النبي بعلي، فيقول يا عائشة صلي لأنك مربوطة، هكذا يقول. هذا كلام لا يعقل بعاقل، أن هذه الآية ليذهب عنكم الرجس أن تخرج منها زوجات النبي، لأن الله يصبح يقول يا نساء النبي أقمن الصلاة وآتين الزكاة، ليش؟ لأذهب الرجس عن علي وأنتن خارج الموضوع. هذا كلام لا يقول عاقل. أيضا قال لأنهن من أهل البيت، فاعترف الآن اعتراف رقم ثلاثة على أن زوجات النبي من أهل البيت. فإذا كانت زوجات النبي من أهل البيت، لماذا أنت تريد أن تخرجهن من لفظ الآية؟ أنت الآن اعترفت على أنهن من أهل البيت باعتراف صريح، والله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وأنا سألته سؤالا محددا قبله ولم يجاوب عليه، هل هذه الآية نزلت قبل حديث الكساء ولا بعد حديث الكساء؟ هل حديث الكساء قبل آية التطهير ولا آية التطهير قبل حديث الكساء؟ هذا لم أسمعه.
طيب قبل حديث الكساء ولا بعده يا شيخ زركوشي؟
لم أسمع أيضا جواب.
بعد حديث الكساء.
بعد حديث الكساء. بعد يا شيخ خالد. بعد
إيش؟
بعد، قال بعد حديث حديث الكساء.
آية التطهير نزلت بعد حديث الكساء؟ لحظة لحظة.
نعم.
نعم. بيقولك نعم.
إذن جميل جدا، إذن انتهى الموضوع، إذن انتهى الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى لما يقول الله عز وجل، لما يقول النبي يا ربي، أي بمعنى الحديث يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الآية لا تأتي مطابقة للسؤال، لأن الآية لو كانت تستلزم الوقوع لقال الله عز وجل قد أذهبنا عنهم الرجس، وإنما جاءت بلفظ الإرادة، يعني إن الله يريد قد يحقق التطهير وقد لا يحققه. السؤال رقم واحد الذي لم يجاوب عليه، هل إرادة الله عز وجل في هذه الآية تستلزم وقوع المراد أم لا؟ هذا السؤال الذي لم يجاوب عليه. هل الإرادة في الآية الكريمة هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ ما الفرق بينهما؟ هناك إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية يفعلها الله عز وجل بدون فعل العبد، يعني ما يكسبها العبد، ما يفعلها العبد. هذه الشيعة يقولون الآية الكريمة هذه هي فعل الله.
شكرا.
يعني أهل البيت ليس لهم علاقة بالموضوع، الله هو الذي يطهرهم، هم لا ليس لهم علاقة.
أشكرك يا شيخ خالد، أشكرك.
أما الإرادة، لحظة بس، أما سريع. الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي متوقفة على فعل العبد، يعني إن فعل ما أراد الله طهره الله، وإن لم يفعل لا يحصل التطهير.
شكرا شكرا. خلونا مشاهدينا الكرام نذهب سريعا الآن إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل الحوار، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحلقة الثامنة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في عامها 15 على التوالي. وموضوع جديد هو موضوع العصمة وأولى حلقات موضوع العصمة. خلونا مشاهدينا الكرام نجدد الترحاب على ضيوفي الكرام، فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز، أهلا بك شيخ خالد. أهلا بك. أيضا أجدد الترحاب والتحية على الشيخ مشترى الزركوشي من الحوزة الشيعية، أهلا بك يا شيخ زركوشي.
حياكم الله. طيب. وحيا الله ضيفك.
حياك الله. أيضا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأنه يمكنكم المشاركة معنا من خلال هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبالتحديد تويتر، يعني أنا يمكن الآن متابع موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومتابع التعليقات، وتين وأبو فايز وأستاذ موسى ومصطفى علي وصلاح العنزي، يعني كل التعليقات أمامنا على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى تباعا سننقلها مع حضراتكم. خلوني مشاهدينا الكرام أيضا أذكر حضراتكم بأنه يمكنكم متابعة البث الحي أيضا والمباشر عبر صفحة قناة صفا على اليوتيوب. أروح للشيخ مجتبى وأبدأ معك شيخ مجتبى من حيث انتهى الشيخ خالد الوصابي والأسئلة التي طرحها في المداخلة الخاصة به، هل إرادة الله تستلزم وقوع المراد، وهذه الإرادة هل إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقول أنطقه الله لأنه قال أن النبي هو الذي رتبها. أنطقه الله شنو؟ العدد من رتبها غير النبي رتبها، رتب الآيات بهذا الشكل ورتبها بهذه الشكل، لأن السياق كله يتحدث عن أهل بيت النبي، كان الكلام عن نساء النبي من أهل بيت النبي، ثم الخطاب عن هذا البيت، ثم رجع الخطاب على بقية نساء النبي، هو ترتيب واحد لأنه كله الكلام عن أهل بيت النبي، شنو المشكلة؟ زين. يقول اعترف والآية مرتبطة أولها بآخرها. شنو مرتبطة أولها بآخرها؟ النبي صلى الله عليه وآله وضح الآيات، الآيات واضحة في النساء، والنبي وضح أنها هذه التطهير عذاب الرجس في علي وفاطمة والحسن والحسين، النبي كان معهم، وعندنا نصوص أنه عندما نزلت قال فيكم وفي 9 من ولد الحسين. الآن لسنا بصدد أن ندخل في 9 وفي الأحاديث، لكن إذا أثبتنا أنها في خصوص هؤلاء إذن يبطل قولكم أنها لا علاقة بالنساء. زين. يقول هل الإرادة كونية ولا تشريعية؟ نعم الإرادة كونية، وأيضا ابن عثيمين عندما جاء للآية قال الإرادة تكوينية، فعندنا وعندكم أنها تكوينية كما اعترف ابن عثيمين. زين. يقول كيف يقول الله يقول للنساء وقرنا وفعلنا وفعلنا ثم يطهر علي بن أبي طالب ويعصمه؟ عزيزي أنا بينت لك، قلت لك هذه التكاليف بينها لنساء النبي، افعلنا 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 التزمنا بها. لماذا؟ لأن كنا مربوطات برجل من هذا البيت، كشف لنا عندما نزلت هذه الآية أن هذا البيت معصوم مطهر، فمربوطات برجل من هذا البيت اللي هو النبي، فحافظنا وافعلنا. كشف لنا أن هذا البيت وعلى رأس هذا البيت النساء مربوطات برجل على رأس هذا البيت، هذا الرجل معصوم فحافظنا وافعلنا. زين، يقول أنه هل نزلت الآية قبل الكساء أو بعد النساء؟ أنا قلت قبل حادث الكساء أو بعد حادث الكساء؟ أنا قلت له أنه ماذا نزلت بعد أن جمعهم، فقال لي أنه كيف إذن الجواب جاء مختلفا عن السؤال؟ لماذا؟ لأنه تعدد النزول، يعني في بادئ الأمر، في بادئ الأمر المرة الأولى نزلت الآية فجمعهم، فكان النزول قبل الجمع، بعد ذلك أيضا جمعهم فنزلت الآية، وكان النبي أيضا يكرر الفعل في بيت أم سلمة، في بيت عائشة، يذهب هنا يذهب هنا، يكرر في بيت فاطمة وعلي، كان يكرر، فالنزول تكرر، النزول تكرر، مرة جمعهم فنزلت، ومرة نزلت فجمعهم، لاحظت؟ فأول النزول، النزول الأول كان قبل أن يجمعهم، نزلت فجمعهم، فلا تضارب في قولي. زين إخواني، أنا الآن سؤالي أسألك مباشرة من وقتي حتى تجاوب، شو نسوي؟ عندما نزل يقول أنه كيف تقول أنها محصورة فقط بهؤلاء؟ الآية تقول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كل أهل البيت، فكيف أخرجت النساء؟ لأن أبو لهب أيضا من أهل البيت، هل الآية نزلت فيه؟ لا، لأن أبو لهب خرج بالآيات التي نزلت تبت يدا أبو لهب، تبت يدا أبو لهب، فالآيات التي نزلت فيها خصصت خرجت، كذلك النساء خرجنا بالأحاديث الصحيحة، لأن النبي عندما نزلت حصرها في هؤلاء، لا يوجد دليل واحد على أن النبي قال أنها في النساء، فالآية خرجت أبو لهب والأحاديث الصحيحة خرجت النساء.
أشكرك يا شيخ زكوشي، زدنا لك الوقت اللي زاد للشيخ خالد الوصابي في المداخلة بتاعك، تفضل يا شيخ خالد.
طيب أنا سأبدأ من آخر نقطة هو بدأ بها، الصوت يتكرر شوية بس.
لا احنا سمعينك كويس.
لحظة، ايوه، هو يقول لو قلت أن زوجات النبي من أهل البيت داخلات لازم دخول أبي لهب، إذن هو يشبه زوجات النبي بأبي لهب الكافر، إذن يلزم أن كل زوجات النبي، ماذا؟ لأنه سيأتي لنا خيارات اثنان. الخيار رقم واحد، هل زوجات النبي لم يدخلن في الآية لأنهن مثل أبي لهب كافر؟ إذن يلزم زوجات النبي كذلك، أم سلمة وخديجة وكل زوجات النبي، لم يبقى واحدة مثلهن مثل أبي لهب. هل بنات النبي، يعني بعدين سيأتينا، هل هن أيضا مثل أبي لهب؟ لأن كلمة أهل البيت أوسع من الزوجات، تدخل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، هل يدخل ابن النبي إبراهيم؟ ابن النبي إبراهيم ولد بعد ذلك، ولهذا سنسأله السؤال. الآن جعفر الصادق ولد فيما بعد، ما كان تحت حديث الكساء، ما دخل جعفر الصادق، ما دخل تحت الكساء، ولا تسعى من أئمة الشيعة يدخلونهم تحت الكساء مع أنه ما دخلوا تحت الكساء. لكن إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولد بعد نزول آية التطهير وبعد حادث الكساء، لا يدخلونه. إيه هذا التحكم؟ بنات النبي لسنا من آل البيت، ابن النبي ليس من آل البيت، ولهذا هل هذه الآية الكريمة مثلا إذا كنت قلت دخل علي والحسن والحسين وفاطمة فيها بحديث الكساء، هل الآن خاصة بهؤلاء أم لا؟ فإذا كانت خاصة بهؤلاء لا يدخل زوجات النبي ولا بنات النبي ولا غير ذلك، إذن يصبح هؤلاء ويلزم خروج جعفر الصادق. لكن السؤال الآن هو الذي لم يجيب عليه، هل الإرادة؟ قال هي إرادة كونية. إذا كانت إرادة كونية هذا مخالف لمذهب الشيعة، لماذا؟ لأن مذهب الشيعة هم قدرية في باب أفعال العباد، يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، ولهذا عندهم الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يخلق في الإنسان إرادة تجعله يميل إلى الطاعات أصلا، الإنسان هو الذي يطيع باختياره، ليس لله دخل في ذلك عندهم، والإنسان هو الذي يعصي باختياره، ليس لله دخل. لكن لما نأتي إلى مسألة العصمة تحولوا بقدرة الله وتركوا المذهب وأصبحوا. عندنا أيضا مسألة متعلقة بهذا الموضوع، المفيد، ولهذا لما قال يذهب عنكم الرجس يشمل منذ الولادة. الآن هل تعلم هذا مخالف لمذهب جمهور الشيعة؟ لأن المفيد في كتابه أوائل المقالات ينص على أن الأنبياء، لما يقول القول في عصمة الأنبياء، يقول إن جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها، أما من هنا الشاهد، أما ما كان من صغيرة لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد، وامتنع بعدها على كل حال، وهذا مذهب جمهور الإمامية.
شكرا.
إذن معناه على أنه يجوز على الأنبياء الصغائر قبل النبوة. إذن يلزم إذا كان أهل البيت معصومون من الصغائر بهذه الآية، لا يعملون الصغائر بدليل الآية منذ ولادتهم، فيلزم أنهم أفضل من الأنبياء.
شكرا. نعم. شكرا. تفضل يا شيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى الضيف في هاي الزيادات، يعني كل شوية أخذ له
من غير ما أنت تقول بنضيف.
زين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذا الذي جاء به يلزم أن يكون الأنبياء أفضل من أهل البيت، أنا بالبداية سألتك سؤال، قلت لك تريد تناقش العصمة بشكل عام أم عصمة أهل البيت؟ أنت قلت لا، إحنا موضوعنا وغرضنا عصمة أهل البيت. فهذا الإلزام على الأنبياء لو كان موضوعنا على الأنبياء لأجبت عنه، لا تدخل أمور لا دخل لها بأهل البيت. أنت كلمني بالآية أو ما يتعلق بأهل البيت. أما الأنبياء، هذه الإجابة التي جئت بها أجيب عنها أسهل من شربة ماء، لكنها ليس لها مدخلية. يقول أنه كيف يقول أنه الآية خصصت خرجت أبو لهب من أهل البيت، والحديث الصحيح خرجت النساء، هل يشبه زوجات النبي بأبو لهب؟ سبحان الله. يعني أنت هكذا تفهم الأمور؟ هكذا كيف يعني يعقل؟ أنا آتي بمخصص مخرج للمخرج لأبي لهب من الآية، وآتي بمخصص آخر يخرج زوجات النبي، هل معنى ذلك أني شبهت؟ قلت الآية تخصصت بعدة أمور باختلاف المخرج. الآية أخرجت أبو لهب، اختلف المخرج، الأحاديث أخرجت نساء النبي، وين التشبيه؟ وين الهاي؟ سبحان الله. زين. يقول أنه إذن هو يخرج أولاد النبي وبنات النبي. النبي مو آني، النبي عندما نزلت الآية النبي خرج النساء، والآية خرجت أبو لهب، والنبي حصر في هؤلاء، حصر الآية في هؤلاء. إذن ما عدا هؤلاء، غير هؤلاء لا يدخلون، لأن النبي حصرها، مو أنا كيف أدخل وخرج. تقول لي أنه كيف أدخلت الصادق وبقية الأئمة؟ قلت لك لأن هذه الآية كشفت، كاشفة، هم معصومون قبل الولادة، من الولادة هم معصومون من الولادة، هذه الآية كشفت. فعندما نزلت عندنا بالأحاديث الصحيحة أن النبي قال نزلت فيكم، أي الذين كانوا تحت الكساء، وفي 9 من ولد الحسين. فعدم وجود 9 على الأرض في ذلك الموضع وعدم دخولهم بالكساء لا يعني أنها لا تشملهم، الآية كشفت عن أنها فيهم. زين. لكن الآن مثل ما قلت لك لا تدخل لي ببقية أهل البيت، نحن هذا عندنا ثابت بالأدلة الصحيحة بالقرآن الصحيحة، لكن مو غرضي الآن، إحنا الآن نريد نحصر البحث، هل في هؤلاء أم يدخل غير هؤلاء؟ إذا ثبت في هؤلاء ثبت اعتقادكم أنتم تقولون أنها نزلت في النساء. زين. يقول أنه ماذا إذا تكوينية، كيف الله خلق أفعال العباد؟ عزيزي قلت لك ابن عثيمين يقول تكوينية. لماذا؟ لأنه الله لو أراد تشريعا من هؤلاء أن يتنزهوا عن الذنوب، خب لماذا أنزل آية؟ الله من العباد كلهم، الله من كل العباد يريد منا تشريعا أن ننتهي عن الذنوب، فلماذا خصص في أهل البيت أن يمتنعوا؟ هذا التخصيص دل على أن الإرادة التكوينية كما يقول ابن عثيمين. تقول كيف خلق أفعال العباد؟ هذا يستلزم خلق؟ لا، ما يستلزم خلق أفعال العباد، لأنه شنو تعريف العصمة عندنا؟ الله لطف يفعله بذلك المكلف بحيث يمتنع من وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها، هذا تعريف العصمة كما عرفه المفيد في النكتة الاعتقادية. إذن هو قادر على أنه ماذا يخالف، قادر على أنه يرتكب هذه الذنوب، ولكن هذا اللطف، هذه المنعة جعلته أنه يستقدر هذه الأمور فلا يأتي بها مع قدرته عليها، هذا ما يستلزم، هو مخير، يعني أمر بين أمرين، يعني خلقه وأقدره على تلك الأفعال، ما جبره حتى يستلزم جبرا أو من هذا.
أشكرك. الشيخ خالد قال لك فيما يتعلق بسؤالك جعفر الصادق ما دخل تحت الكساء، قال لك عدم دخولهم في الكساء لا يعني أنها لا تشملهم، تفضل.
شوف، هو لو أتى بأحاديث عن جعفر الصادق في إدخال جعفر الصادق والأئمة، سيأتي السؤال البديهي، هل الأحاديث هذه التي أنت ترويها في إثبات عصمة جعفر الصادق ونزوله تحت آية التطهير هي مروية من طريق جعفر الصادق أو من طريق غيره؟ لأننا سنسألك سؤال، إذا كانت مروية من طريق جعفر الصادق، لو سألتك سؤال، السنة النبوية كلها لو رويت عن غير المعصومين عندكم تعتبر مقبولة أو غير مقبولة؟ جاوبني سريعا.
لا، هي الأدلة التي أدخلت جعفر الصادق وغيري عن النبي.
جاوبني على قدر السؤال، لا تتشعب. السنة النبوية إذا رويت عن غير المعصومين كلها هل تكون صحيحة أو باطلة؟
لا، غير صحيح.
غير صحيحة.
إذن كل حديث يستدل به هذا الحديث إن كان يدل على عصمة المعصوم فهو الذي ورد من طريق المعصوم، فهو المعصوم يعصم نفسه بنفسه، هذا الأمر الأول، فلا يقبل أي حديث مروي في مسألة العصمة. هذا الأمر
هي عن النبي وردت مو عن جعفر الصادق.
لا لحظة، سأسألك سؤال، خلي كلام المفيد الآن، ما تريد تدخل في مسألة الأنبياء. سأسألك بطريقة أخرى، هل يمكن يجوز وقوع الصغائر على الأئمة قبل إمامتهم عندكم أم لا؟ فإن قلت يجوز نقضت الاستدلال بالآية أنهم معصومين من ذي الولادة، وإن قلت لا يجوز يلزم على أن جمهور الإمامية يجوزون هذا في الأنبياء، هذا وجه الاستدلال، فيلزم على أن الأئمة ليست عصمتهم مثل عصمة الأنبياء، وأنتم تقولون عصمة الأئمة مثل عصمة الأنبياء. أما قولك لا يلزم من الإرادة الكونية أنه يلزم خلق أفعال العباد، واستدللت على أنه له الاختيار، أنا لو سألتك سؤال، هذا اللطف الذي وضعه الله وخلقه في الإنسان، هذا اللطف لو نزعناه ماذا يترتب عليه؟ إن كان يترتب عليه عدم العصمة فهذا اللطف هو الذي تسبب في العصمة، هذا هو خلق أفعال العباد، يعني خلق الله في العبد فعلا جعله يمتنع عن المعصية، لولا هذا الفعل الذي خلقه الله في العبد كان سيقع في المعصية. إذن هذا، وإلا سيلزم مسألة أخرى، أن تقول أن جعفر الصادق عصم نفسه بنفسه ما يصبح كلمة معصوم، يصبح عاصم، لأن هناك فرق بين العاصم والمعصوم، فالمعصوم اسم مفعول يعني وقعت عليه العصمة من غيره، إذن معناه أن الله خلق أفعال العباد فيهم، أي معناه أنك بين خيارين، إما أن تقول على أن القول بالعصمة ينفي عقيدتكم في أن الله لا يخلق أفعال العباد، وإما أن تقول أن الله لا يخلق أفعال العباد فتبطل العصمة وتذهب أدراج الرياح. أيضا مسألة، لما سألتك عن أبي لهب، هل أبو لهب لا يدخل في الآية الكريمة هل لأنه غير مسلم؟ إذا كانت العلة في عدم دخول أبي لهب لأنه غير مسلم، إذن الذي شبهته بأبي لهب يساوي عدم الإسلام، وإن كان أبو لهب لا يدخل لعلة أخرى اذكرها لنا ما هي. أما تقول شكرا. أبو لهب لا يدخل في الآية، ليش لا يدخل؟
شكرا يا شيخ خالد، تفضل يا شيخ زرقوش.
إن كان غير مسلم لزم أن غير
لك الرد. تفضل يا شيخ زرقوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هل الآية أخرجت أبو لهب لكونه غير مسلم؟ لا عزيزي، أنت ليش قاعد تفهم الأمور بهذه الطريقة؟ أنا قلت لك أنه الآية نزلت، أنت قلت أنه لماذا قلت أنه نزلت في فقط في هذا البيت، في هؤلاء الأشخاص؟ الآية تقول نزلت في كل أهل البيت، قلت لك لأن أبو لهب إذن لابد أن يدخل في الآية، فهل تدخله وأبو لهب كافر؟ لا يدخل. زين، بقيت نساء النبي، ما الدليل على إخراجهم؟ الحديث الصحيح أن النبي قال لا يدخلون، إذن الآية النبي حصرها، النبي حصرها في هؤلاء. زين، قبل قليل يقول لي جاء بكلام المفيد عن عصمة الأنبياء وقبل هذا الكلام، فقلت له نقاشنا ليس في الأنبياء، كان إلزامه معنى ذلك أن الأنبياء أفضل، معنى ذلك أن الأئمة أفضل من الأنبياء، طبعا الأئمة أفضل من الأنبياء، لكن مو نقاشي بما أنه يتعلق بالصغار وما أدري كيف، لأن النقاش مو عن الأنبياء. زين أخواني، يقول ماذا؟ يقول المعصوم يعصم نفسه بالأحاديث، إذا قال أن الدليل الذي أدخل بقية أهل البيت جاء عن جعفر الصادق، إذن جعفر الصادق يعصم نفسه بنفسه، وحتى يقول لي هذا يستلزم الدور والدور باطل. لا عزيزي، إذا كان ذلك الشخص ثقة وقال أن هذا الشيء نزل فينا فلا يرفض قوله لأنه قال ذلك القول فيه، بما أنه ثقة ولا يكذب فيصح أن نأخذ قوله ولا يقع الدور هنا. لماذا؟ لأنه إذا جئت إلى النبي تقول للنبي ما الدليل على أنك رسول من قبل الله؟ يقول القرآن. من أين جاء القرآن؟ من الله. ما الدليل على أنه جاء من الله؟ النبي يقول. المعنى ذلك نكذب النبي لأنه يستلزم الدور، بما أن النبي صادق فيؤخذ قوله حتى وإن كان ذلك القول الذي قاله فيه، فكذلك عن الصادق حتى وإن كان ذلك القول الذي قاله هو فيه بما أنه صادق لا يرفض كلامه. أما بالنسبة إلى أدخال بقية أهل البيت، النبي أدخلهم، إذن الدليل عن النبي، لأنه عندنا عندما نزلت النبي قال لهم فيكم وفي تسعة من ولد الحسين، فالنبي أشار إلى ذلك وكشف عن ذلك وخرج نساء النبي، النبي هو الذي خرج، لا يوجد ربع دليل على أن النبي قال أنها نزلت في النساء. ولهذا أنا طرحت عليك هذا السؤال وانت ما جاوبتني لحد هسه، قلت لك هل هناك دليل واحد عندما نزلت أن النبي قال أنها لا نزلت في النساء؟ لا يوجد أي دليل، لا يوجد، لكن الأدلة قيدت، الأدلة وضحت. إذا قلت لي أن السياق وحده يكفي لا حاجة لدليل لأن السياق دليل، أقول لك السياق يبطل مع وجود النص، السياق حجة إذا لم تكن هناك أي قرينة، لكن إذا جاءت القرينة وأبطلت السياق فلا يصح الاحتجاج بالسياق كسياق كدليل. النبي عندما نزل هذا الجزء حصره وبين أنه فقط في هذا في هؤلاء وأخرج النساء، إذن هذه القرينة وضحت الآية، فلا يوجد أي دليل على أن النبي قال أن لها علاقة بالنساء، ولا يوجد أي دليل على أن أحدى نساء النبي ادعت ذلك لنفسها وقالت أنها نزلت فيه، لا يوجد أي دليل أن أحدى نساء النبي استدلت بالآية على فضلها، لا يوجد أي دليل أن النبي وقف على بيت إحدى النساء وقال أنها نزلت فيهن. على العكس من ذلك، النبي عندكم بالأحاديث الصحيحة 6 أشهر يقف على بيت علي وفاطمة ويقرأ الآية.
شكرا.
حتى يؤكد لهؤلاء.
أشكر أشكر، انتهى الوقت وبجد. اتفضل يا شيخ خالد.
لما تكلمنا معه قلنا هل الأحاديث النبوية تؤخذ من طريق غير أهل البيت؟ قال لا، كلها باطلة مع أنه ثقات. الآن قال لا، ما دام جعفر الصادق ثقة يؤخذ بالدليل الذي أتى به لإثبات عصمته الذي هو أبلغ من الأحاديث النبوية. إذا كان يقبل من جعفر الصادق إذا كان ثقة قبل أن نثبت عصمته، لأن جعفر الصادق الآن قبل أن نثبت عصمته كان ثقة فقط، فأخذنا الحديث من جعفر الصادق فأثبتنا عصمته. فإذا كان يقبل من جعفر الصادق الحديث قبل إثبات العصمة لزم جواز قبول الأحاديث من غيره الثقات. إذا سؤال لك، هل يجوز أخذ السنة النبوية من الثقات بدون وجود معصوم؟ هل تكون صحيحة؟
تفضل شيخ زركوشي.
مجاوبتك قبل قليل.
الآن أتينا بالثقات.
يعني معناها لا يجوز زي الجواب اللي فات صح؟
إيش قال؟
لا يجوز.
لا يجوز. إذا كان لا يجوز اسمعني، الآن هذا ثقة وهذا ثقة، جعفر الصادق أتى بحديث وهو ثقة ليعصم نفسه، قال يجوز يقبل ونثبت له العصمة. هؤلاء الثقات غير جعفر الصادق ينقلون لنا سنة النبي، لا يصح. إيش من تناقض هذا؟ إذا كنت أنت قلت جعفر الصادق إذا أتى لنا بالحديث يقول هذا الحديث دليل على عصمتي، يجب قبوله ونثبت عصمة جعفر الصادق، والآخرين هم ثقات ونقلوا لنا سنة النبي، لا يقبل حديثهم. هذا من اللعب بالدين، اللعب بالدين. إما أن تقول أن جعفر الصادق يؤخذ منه الحديث إذا كان ثقة فضلا على أن يثبت به عصمته، إذن يلزمك على أن السنة النبوية يجوز أخذها من الثقات ولا يلزم ولا حاجة إلى المعصومين. أيضا إذا قال هو النبي ثبت نبوته، فلماذا علماء الشيعة يشترطون المعجزات؟ هل اشتراط المعجزة في النبي هو قدح في نبوته؟ يعني إذا جاء هل يجب تصديق النبي بقوله؟ نعم، عندنا نحن يختلف عندهم، عندنا نحن له كلام، وشيخ الإسلام تيمية في كتاب النبوات له تفصيل رائع في هذه المسألة. لكن السؤال هو إذا كان بعضهم اشترط المعجزة، يعني لو جاء الرسول قال أنا رسول، قالوا يجب أن يأتي بمعجزة حتى يصدقوه. إذن هنا السؤال، إذن هو يقول هل هناك دليل على أن إحدى زوجات النبي ادعت على أن الآية نزلت فيها؟ التحدي لا يزال قائما، وهو قال قد راجع المناظرات السابقة معي مع غيره، أنا قد أطلقت تحدي إلى الآن ما جاء جوابه منذ سنوات. فإذا كان طالب ذكي قد راجع المناظرات السابقة، سؤال اعطيني دليل على أن فاطمة قالت أن الآية نازلة فيها، هذا السؤال. أيضا هل أنا أتحدى الشيعة أن يعطوني دليلا أن النبي قال نسائي لسنا من أهل بيتي ولا يدخلنا في الآية الكريمة بهذا اللفظ؟ هل عندك دليل؟ تفضل.
طيب وقته دلوقتي، تفضل يا شيخ زركوش وقتك معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يقول أنه ماذا؟ أن الصحابي ثقة وجعفر الصادق ثقة قبل أن يكون معصوم، فلماذا هذا التناقض واللعب في الدين؟ لا والله لا ألعب ولا لعب ولا هم يحزنون. أنت ما قاعد تفهم، قلت لك أنه جعفر الصادق عندما ينقل كلام النبي، فإذا كان معصوم مجرد يوضح كلام النبي فهو معصوم قبل أن يتكلم وقبل أن يثبت ذلك لنفسه. كلام جعفر الصادق هو كلام النبي، وكلام النبي هو كلام الله، كلام جعفر الصادق هو كلام الله، هكذا بينا هذه الأمور وتجاوزناها سابقا. فالإمام الصادق عندما يقول يبين الآية هو يبين كلام النبي، لأنه النبي هو الذي عندما نزلت قال أنهم معصومون، مجرد هو وضح كلام النبي، نقل كلام النبي، فإذا هو معصوم قبل الآية، مو مثل الصحابي اللي لا معصوم قبل الآية ولا بعد الآية. زين، يقول انه ماذا؟ اعطيني دليل ان فاطمه قالت نزلت فيه. خب انا جاي اعطيك دليل عن النبي، يقول النبي قال نزلت فيه هؤلاء، يحاول يقلب علي السؤال. انا قلت لك اتحداك تجيب دليل على انه النبي قال انها نزلت في النساء، لا يوجد. اتحديتك بعد ذلك قلت لك جيب لي عن النساء انها ادعت لنفسها، لان انت عجزت عن النبي.
ما هو قال لك اتحداك ان انت لو جبت لي دليل ان النبي قال ان هذه الايه ليست نازله في النساء.
زين زين، الان راح اجاوب انا، فقط اعطوني وقتي. زين، انا قلت له بالبدايه اتحداك تجيب عن النبي، ما استطاع. بعدين قلت له اتحداك تجيب عن النساء، انا جبت لك عن النبي قال نزلت في فاطمه، بعد شنو الحاجه اجيب لك عن فاطمه تقول اذا النبي هو اثبت ذلك؟ اما انا يقول ماذا؟ يقول انه فلتاتي لي دليل ان النبي قال انها لم تنزل في النساء. الاحاديث المتكثره الصحيحه عندكم ان ام سلمة عندما ارادت ان تدخل وقالت وانا معه، قال لها لا لا، انت الى خير على مكانك. اذا ماذا يتضح؟ ان التطهير واذهاب الرجس لا علاقه له بالنساء اطلاقا الا لادخل ام سلمة. تقول لي لا يا صحي، يدخل ام سلمة وعلي عليه السلام موجود. لا لا، عندما ينتهي من هذا يذهب الى بيتهم ويدخل النساء، لا يوجد. بعد ذلك يقول انها ايضا لها مدخليه بالنساء، لا يوجد. بعد ذلك يقف على بيت احدى النساء، لا يوجد. احدى النساء تقول ذلك، لا يوجد. لكن على العكس عندما ناتي الى كلام النبي، سته اشهر يقف على بيت علي وفاطمه، اكثر من مره يذهب الى بيت عائشه، الى بيت ام سلمة، الى بيت فاطمه، ويجمعهم تحت الكساء ويقول نزلت فيهم. هذا على ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يدلنا على انه لا مدخليه لها بالنساء، والا لكان النبي اشار الى ذلك، لكان ادخل ام سلمة او افرد لهن خيمه بعد ذلك او لوقف على بيتهن او لبعد ذلك ادعت النساء انها نزلت. لا يوجد كل هذا، كل هذا. والايه جاءت باداه الحصر، انما محصوره بهؤلاء. لو كانت الايه نزلت في بادئ الامر في النساء واراد ان يدخل بقيه اهل البيت لما نزلت بأداة الحصر بإنما عندما جمعهم، عندما جمعهم نزلت إنما بأداة الحصر محصورة في هؤلاء. فلا يعقل أنها تكون نزلت في النساء والنبي يأتي بشيء هو محصور بالنساء. شكرا. ويطبقه على
أشكر.
هؤلاء.
أشكرك شيخ خالد، تفضل.
شوف أخي الحبيب والمشاهد الكريم، لو كانت الآية الكريمة تفيد العصمة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ الناس أن أهل البيت معصومين، ما ذهب إلى بيت علي وفاطمة وكلمهم بمفردهم يا علي ترى أنت هذه الآية نازلة فيك. يعني هل تتوقع النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لعلي ويعلم علي، وعلي عند الشيعة أصلا ولد معصوم ما يحتاج النبي يعلمه، فيقول له يا علي ترى أنا أذكرك أنا أعلمك هذه الآية. يعني معلوم النبي جمعهم، علي من جمع؟ سؤال. جمع عليا والحسن والحسين وفاطمة، وإيش قال لهم؟ قال لهم هذه الآية نازلة فيكم، ليش؟ أنتم معصومين. إذن هل علي والحسن والحسين ما كانوا يعلمون أنهم معصومين؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر الأمة الإسلامية أن هذه الآية الكريمة تفيد عصمة علي كما يقول، وأن هذه الآية خاصة بعلي، ليش ما يطلع المنبر ويقول للصحابة هذه الآية هي نازلة في علي وفاطمة والحسن والحسين وهم معصومون ويجب عليكم عصمتهم؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب يدق على علي ستة أشهر؟ هذا معقول؟ هذا حديث ضعيف لا يصح. هل معقول أن علي بن أبي طالب يعني ما فهم ستة أشهر أن الآية هذه نازلة فيه والنبي يذكره ويعلمه؟ هذا قدح في علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب لم يفهم يحتاج ستة أشهر؟ الآن أنت فهمت، ما تحتاج إلى ليلة واحدة، فهمت أنها نازلة في علي، لكن علي لم يفهم. ما غرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر علي بهذه التذكيرات كلها؟ إذن السؤال هو هل من لم يدخل تحت الكساء، كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل زوجته، هناك مسألة وهذه من المغالطات العجيبة. الشيعة لا يفرقون بين حادثة الكساء وبين آية التطهير. آية التطهير نساء النبي داخلات أصالة أصل الآية فيهن. أنت تقول لي احتاج إلى دليل أن النبي، أعطيتك أن الله عز وجل، الله من فوق سبع سماوات هو الذي أدخلهن. إذا كنت تكذب الله هذا شأنك، أنا ما لي علاقة بالموضوع. ما نحتاج بعد كلام الله إلى كلام. أنت تريد لي أن زوجات النبي، قلت لك فاطمة، قلت لي لا فاطمة النبي قال، وأنا أقول لك الله قال. إذن هنا السؤال، يقولون من لم يدخله النبي تحت الكساء إذا ليس من أهل البيت، هذا غلط. وإلا يلزم أن جعفر الصادق ما دخل تحت الكساء ليس من أهل البيت. هل كل من لم يدخله النبي عليه الصلاة والسلام تحت الكساء ليس من أهل البيت؟ أما قوله أن الحديث وردت من طريق جعفر الصادق وهو ثقات والثقة، وبعد إيش يقول؟ يقول عرفنا أنه معصوم منذ الولادة. طيب أنت كيف عرفت؟ إذا كنا لحد الآن أنت تقول هذه الآية تدل على العصمة وهي كاشفة، إذا كان علي بن أبي طالب من كشفت للصحابة الآية، هل كان الصحابة، هنا سؤال، هل كان الصحابة قبل نزول الآية الكريمة يتعاملون مع علي بن أبي طالب، وهذه إنما نزلت في المدينة في السنة الثانية أو الثالثة، هل كانوا يتعاملون معه أنه معصوم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض الإمامة على الصحابة يوم الدار كان علي معصوم أو
شكرا يا شيخ خالد، شكرا. تفضل يا شيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني ماذا يقول؟ يقول لماذا النبي ذهب لعلي وعلمه أنها قلت فيه؟ شنو النبي ذهب لعلي عليه السلام صلوات الله عليه؟ عزيزي عندما نزلت الآية النبي جمعهم تحت الكساء، بيّن ذلك، كشف بهذه الآية عن عصمته، وإلا علي عليه السلام ما يدري؟ طبعا يدري، لكن حتى يبين. أجبت عن هذا السؤال، قلت لك لو أن النبي ما فعل ذلك وما نزلت الآية كشفت عن أن هؤلاء معصومين، لبعد ذلك أين الدليل على عصمته؟ أنت الآن لو الآية غير موجودة لقلت أين الدليل على عصمتهم؟ لا يوجد دليل، فأنزل هذا الدليل حتى يكشف عن عصمتهم، وإلا إذا لا ينزل الدليل كيف يعلم المجتمع، كيف يعلم الناس؟ ولهذا قلت لك بعد 13 سنة نزلت محمد رسول الله، هل معنى ذلك قبل 13 سنة مو معصوم، مو رسول الله باسمه؟ لا، الآية كشفت، هذا موعدها وقتها، نزلت في هذا الوقت. زين، يقول أنه لماذا يقف على بيتهم 6 أشهر؟ هل علي بن أبي طالب ما فهم أن الآية فيه؟ عزيزي حتى يوضح، حتى بعد ذلك لا يتقدموا على هؤلاء ولا ينكروا ذلك ولا يبخسوا حقهم. النبي صلى الله عليه وآله كان يكرر ذلك الموقف حتى بعد ذلك لا يدعي أحد، كان يذهب إلى بيت عائشة، إلى بيت فاطمة، إلى بيت أم سلمة، يكرر ذلك. تقول لي هل لماذا فقط حصر ذلك التوضيح لهؤلاء؟ وين حصر التوضيح؟ 6 أشهر في المسجد النبي، 6 أشهر في المسجد النبي يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بالمسجد أمام الملأ 6 أشهر. يقول لي لا، هذا الحديث ضعيف. حديث ضعيف شنو؟ إخواني هذا الحديث جاء في مسند أحمد بن حنبل، تحقيق حمزة أحمد الزيان، المجلد 11، دار الحديث القاهرة، صفحة 257، الحديث برقم 13663، في الحاشية حمزة أحمد الزيان يقول إسناده حسن، والحديث الحسن يحكم بحكم الصحيح. أنت أعلم، نأخذ كلامك لو بمحقق المسند، ليش ما تحقق لنا المسند؟ كذلك الحاكم، الحاكم خرجه وقال عنه صحيح. زين، كذلك الذهبي وافق على تصحيح الحاكم، أنت أعلم من الذهبي تلميذ ابن تيمية؟ زين، عن أنس بسنده قال أن النبي كان يمر على بيت فاطمة 6 أشهر ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. كذلك جاء في كتاب فضائل فاطمة جمعه ابن شاهين، تحقيق أبو إسحاق الحويني، نأخذ بكلامك لو كلام الحويني، المكتبة النوعية صفحة 30، أيضا ينقل الحديث، الحويني يقول وهذا حديث صحيح. يعني الآن كم محقق عندنا؟ الحويني، الذهبي، الحاكم، حمزة أحمد الزين وآخرون. الآن يعني بعد يطول الكلام، نضرب كل كلام هؤلاء ونأخذ كلام خالد الوصابي؟ ماذا يعني هذا؟ هذا ماذا يعني لكم؟ لماذا لا تحقق هذه الكتب حتى نضرب بهؤلاء؟ وإلا كل هؤلاء العلماء لا قيمة لهم، تقول الحديث ضعيف، إذن ماذا أفعل لك؟ زين، يقول أنه لا حاجة لأن أتي لك بالدليل على أنها نزلت في النساء، لأنه ماذا؟ الله من فوق 7 سماوات قال
شكرا.
نزلت في النساء.
شكرا.
قلت لك هذا كلام باطل.
شيخ خالد لك حق الرد، تفضل.
شيخ لحظة، أنا أسأله سؤال، هذا الحديث الذي أتعبت نفسك في تخريجه وتصحيحه، هذا رواه المعصوم ولا غير المعصوم؟ تفضل.
تفضل يا شيخ زركوشي.
حبيبي أنت منهجك يختلف عن منهجنا.
لا لا، أنا أسألك أنت جاوبني،
اللي رواه معصوم ولا غير معصوم؟
هذا من باب الاحتجاج، أنا ما أخذ إلا على المعصوم، أنت تأخذ حتى من غير المعصوم.
لحظة، رواه معصوم ولا غير معصوم؟
أنت تأخذ من غير المعصوم.
يا شيخ زركوشي، اللي رواه غير معصوم صح؟
إذن هو
منهجه يختلف، ما يصير يلزم المنهج في قبول الرواية.
السنة النبوية لو رواها كلها غير المعصومين هي باطلة، إذن هو أبطل الدليل نفسه. هل هذا الحديث متواتر ولا؟
هذا عندنا مو عندك، هذا عندنا مو عندك، أنت منهجك يختلف.
جميل جدا، هل هذا الحديث أنت بنيت به الإسماء أو لا؟
هذا من باب الإلزام مو الالتزام.
لحظة، يعني أنت هذا الحديث لم تبني به عقيدتك؟
هذا من باب الاحتجاج، أنا عندي أحاديث من طرقي صحيحة.
جميل جدا، ممتاز. إذا حديث الكساء الآن أنت عندك، من رواه؟
عندي رواه المعصوم، أحاديث صحيحة عن النبي وعن المعصومين.
الآن من هو المعصوم الذي رواه؟ تفضل، أنا عندي كلام ورا.
النبي وأهل البيت أيضا.
النبي وأهل البيت
من هو؟
مين اسم؟ اذكر لنا اسم.
النبي النبي
النبي
النبي
النبي رواه جاء إلى عنده، ما شاء الله، النبي جاء لعند مكتبة وقال له ترى هذا الحديث، ترى أنا قلته، النبي نقل لك الحديث إلى الآن. يا جماعة هؤلاء
البيت
هؤلاء يعطون بدين الإسلام. نعود الوقت،
مين اللي نقله عن النبي؟ مين اللي نقله عن النبي يا شيخ زركوشي؟
أهل البيت.
أنا ولا وقت
مالك. أهل البيت معك يا شيخ خالد، كمل.
طيب إذن هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كشف لعلي وعلي يدري، إذا شوف أخي الحبيب والإخوة المشاهدين الكرام، الشيعة يجعلون نبوة النبي عبثا. ليش؟ لأنهم يرون أن علي معصوم منذ الولادة، والمعصوم لا يجهل، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا مدينة ما عندها إلا باب واحد، أنا مدينة العلم وعلي بابها. فالنبي جاي يبلغ العلم والدين لعلي، وعلي يوصله للناس. إذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة منه ولا فائدة من بقاء، لأنه يقول أصلا أن علي يدري أن الآية نازلة فيه، والنبي إنما كشف له، إذا ما الفائدة؟ أما قولك
كشف أن للناس، مو علي كشف للناس.
لحظة، قولك أن النبي قالها في المسجد، بالله عليكم يا أمة الإسلام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في المسجد وهو أصل من أصول الدين، لأني سأسألك سؤال، هل العصمة من الأصول ولا من الفروع؟ ها،
أصول ولا فروع؟
العصمة ما تعرفها من الأصول لا من الفروع؟
عندك أصول ولا فروع؟
عندك عندك
مو من الأصول، من ضروريات المذهب.
الضروريات
من الضروريات، ممتاز جدا. هل المعقول في المسجد أصل من أصول الدين ما ينقله إلا راوي واحد مختلف؟
مو من أصول الدين.
إحنا تجاوزنا وقت الحلقة النهائية يا شيخ خالد.
لحظة. يقول العصمة ليست من أصول الدين، يعني لو نزعنا العصمة هل يبقى إمام بدون عصمة؟
من ضروريات الدين.
الآن السؤال، أنت تقول العصمة ليست من أصول المذهب صح؟ وليست من أصول الدين، يعني معناه أنك تقر وتعترف
من ضروريات الدين
يمكن أن يوجد معصوم بلا عصمة صح؟
من ضروريات الدين حبيبي، التشبيك لا فرق بين الأصول وضروريات الدين.
هل يوجد إمام بدون عصمة؟ يلا سريعا الوقت انتهى، هل يوجد إمام بدون عصمة؟
حبيبي العصمة من ضروريات الدين.
هل يوجد إمام بدون عصمة يا شيخ زركوشي؟ شيخ زركوشي خلينا بس ننهي الحلقة، هل يوجد إمام بدون عصمة؟ نعم أو لا؟
حبيبي الإمامة من أصول الدين، العصمة من ضروريات.
هل يوجد إمام طيب ماشي، هل يوجد إمام بدون عصمة؟
العصمة لابد أن تثبت له لأنها من الضروريات.
جميل، أنت الآن عندك الإمامة من أصول الدين. لا.
بعد إذنك يا شيخ خالد، إحنا تجاوزنا وقت الحلقة تماما يعني وتخطينا الوقت، خلونا يعني
السؤال إلى غد نسجله عندك الآن.
إيه هو سؤالك؟
السؤال هل العصمة من أصول الدين أو ليست من أصول الدين؟
طيب بكرة نجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، وكذلك أيضا أشكر الشيخ مجتبى الزركوشي، وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.